وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، فعلى بركة الله نبدأ تتمة القراءة من كتاب التوحيد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
الحمد لله، بعد أن بين ما يتعلق في التسلسل الذي ذكرناه في الدروس الماضية، ختم بمسائل وقع الناس فيها، وهي مسألة الشفاعة وأيضا الهداية والمحبة هنا في هذا الباب، يبين أن تلك المحبة أو تلك الشفاعة أو طلب الهداية ذلك بسبب الغلو، أنهم غلوا في أناس وتجاوزوا بهم الحد، الغلو في الصالحين. كلمة الغلو، الغلو هي الزيادة في الشيء. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا الغلو. نحن في ديننا منهي عن الغلو. الغلو وش الغلو؟ زيادة الشيء. ولذلك يقال غلت الأسعار إذا تجاوزت إيش حدها المعقول المعروف، فيقال غلت إيش؟ غلت الأسعار. الماء إذا كان على النار وزادت عليه الحرارة بلغ الماء إلى درجة إيش؟ الغليان، غلى، فتجد الماء زاد إيش؟ زاد على حده، فار القدر. الماء هو نفس الماء، ما ما الذي جعله يخرج من القدر؟ زاد هذا الحرارة التي أتته فتمدد فوصل إلى درجة الغليان. في الدين الغلو هو الزيادة، الزيادة على أمر الله أو الزيادة في نهي الله، فيصبح عنده المندوب والمستحب واجب، ويصبح عنده المكروه حرام، غلا في الدين، فأصبح مما يوجب على الناس ما لا يجب ويحرم على الناس ما لا يحرم، وهذا هو الغلو في الدين فيزيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بعض الصحابة لما غلوا، قال أصوم ولا أفطر، أقوم ولا أرقد، لا تزوج النساء، غلوا. قال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس من هديه الغلو. الغلو في الصالحين الزيادة، وسبب كل هذه الأشياء اللي نراها غالبا الغلو له دور فيها. يعني المشبهة غلوا في الإثبات، المعطلة غلوا في النفي، عباد القبور غلوا في تعظيم الصالحين، التعصبات المذهبية غلو للمدارس العلمية أو المشايخ، غلو هذه الأشياء اللي تخرج وفلان ومع فلان وهذا مع هذا، غلو، كلها غلو، كلها باعثها الغلو. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وغالبا صاحب الغلو لا يرى نفسه إلا صاحب غلو، يرى أن غيره هو صاحب الغلو وهو معتدل، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. لابد أن نعرف ما معنى الغلو حتى لا نقع فيه، فهذا هو معناه من جهة العقائد، من جهة العبادات، من جهة المعاملات، من جهة التحليل، من جهة التحريم، من جهة المشايخ، من جهة الصالحين، من جهة كل شيء. الغلو مذموم، الغلو مذموم. حتى الوضوء، أنت توضأ إن زدت على ثلاث هذا غلو. رمي الجمار قال بمثل هذه وإياكم والغلو، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى ينهى عن هذا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وحذر، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فإذا أنت غلوت وقعت فيما وقع فيه غيرك، وأصبحت قد مارست ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في مسائل سيذكرها الشيخ رحمه الله. نعم، أعد الباب.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
يعني ما عليكم من ذلك، ما عليكم من ذا اللي يحذرونكم منهم، يعني اثبتوا كما ذكر الله عز وجل في آيات أخرى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يوصون بعضهم، ما عليكم من هل يحذركم من هذا الأمر الذي هذا كله بعث غلو، حتى أنهم أصبحوا يحذرون ممن يحذر من الغلو.
قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
نسي العلم، إيش معنى نسي العلم؟ توحيد، تعليم العقيدة نسي. أول أمرهم شبهة، إن صنعنا هذه الأنصاب عشان لا شفناها من أجل عندما أن نراها تذكرنا بفلان الرجل الصالح نسوي اللي هو كان يسوي، وهذه تذكرنا فلان نسوي اللي هو كان يسوي. فهذه الأنصاب جعلوها ورسموا عليها رسوماتهم وقالوا هؤلاء الرجال الصالحين لا شفنا هذه الرسومات تذكرناهم سوينا اللي كانوا يسوونه. راح الجيل الأول، جاء الجيل الثاني، بقى عند جل، تواردت أجيال، في الأخير ماذا حصل؟ صفها نيبا، صفها أيوة صفها بجوار بعض. فماذا حصل؟ حصل أن الأجيال التي أتت بعد قالت آباءنا ومن كانوا قبلنا ما فعلوا هذه الأشياء إلا أن لها قيمة. فزين لهم الشيطان ادعوهم، فأصبحوا يأتون يا يغوث يا يعوق يا نسرى، فحصل لهم بعض ما أرادوا، ابتلاهم الله، الأمر من الله عز وجل، ولكن هذا ابتلاء. فألهوها حتى تعلقت قلوبهم بها فجعلوها مع الله، فأصبحت هذه في أماكن فأصبحت تنصب لها النصائب بالأصنام، فأصبحوا يصنعونها وينشرونها، وتعرف الأقاليم هؤلاء عندهم كذا وهؤلاء عندهم كذا، فأصبحت منتشرة هذه الأصنام. وذكرت لكم في مجلس سابق قصة البداية في الأصنام، وكيف أن الناس تجددت إلى أنها أصبحت اليوم تعبد الأوثان والقبور. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. واليوم أصبحت في العالم الإسلامي إلا ما رحم الله هذه القبور الأوثان التي يستغاث بها ويذبح لها وينذر بها وتفعل عندها المواسم والاحتفالات والمهرجانات السنوية من العيد الذي يمارسونه عندها، ويسمونها بالمولد ويسمونها بهكذا، وانتشرت في الكثير من بعض بلاد المسلمين، كفانا الله وإياكم شر ذلك. فالواجب على من رزقه الله بصيرة في العلم أن يحذر قومه وأن يحذر الناس وأن يحذر كل من يستطيع أن يصل إليه صوته، إن هذا الذي تمارسونه هو شرك الجاهلية الأولى. فكان يغوث ويعوق ونسرى واللات ومنات وعزى، كلهم رجال أهل صلاح اعتقدوا فيهم، مثل ما اعتقدت أنت في الحسين واعتقدت في علي والجيلاني وعبد القادر وقبر فلان وقبر فلان، هذا عند قبر زينب وهذا عند قبر إبراهيم البرعي وهذا عند قبر بن علوان وهذا عند قبر العيدروس وهذا عند قبر سيده عبد القادر وسيده علي وسيده فلان وفلان. موجود هذا، موجود موجود ولا ما هو موجود؟ موجود، شفتوه في بعض بلدينكم. ولكن من نشا في هذه البلاد في المملكه العربيه السعوديه نحن في نعمه ولله الحمد، وهذا من توفيق الله. رزقنا الله ولاة امر يدعون للتوحيد ويمارسونه وجعلوه رايه لهم ويدعون اليه وينافحونه من اجل ذلك ويحذرون من ضده. فنحن نتفيأ اثر بركه دعوه ذلك المصلح الذي جدد من درس من معالم الإسلام، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه بياض. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
أشغلني الاتصال. قاعد.
وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا وعكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
يعكفون عند القبور، هذا من سنة الجاهلية. تجد اليوم بعض من ينتمي للمسلمين يعكف عند القبور، ومعروف فلان كان يعكف عند قبر فلان، مثل محمد الياس مؤسس جماعة التبليغ كان يعكف عند قبر رشيد الكلهوك، مثل حسن البنا مؤسس فرقة الإخوان المسلمين كان يعكف عند قبر سنجر، وذاك جشتي سهرة وردي قادري نقشبندي وهذا حصافي. لا تستغرب، هذا ما هو في عهد الرسل والأولين، هذا إلى الآن موجود عند كثير من الناس هذه الشركيات، ويتبنونها ويمارسونها ويدعون إليها، هذا موجود. ويغيظهم دعوة التوحيد التي هي على منهاج الأنبياء والرسل. انتبهوا من مثل هؤلاء، لا يفرحهم هذه المجالس عندما يجتمع الناس في مجالس التوحيد، ما يفرحون. لا يغيظهم أن يجتمع الناس في الملهى والملعب، ولكن يغيظهم عندما يجدونهم يجتمعون على التوحيد ودعوة التوحيد، لأنهم أعداء دعوة الرسل، ناوأوا دعوة الرسل، وكم كادوا لأتباع دعوة الرسل، تاريخ لا يستطيع أن يمحوه التاريخ، كم تعرض أهل الإصلاح للخير ودعوة التوحيد من أعداء التوحيد والسنة، ممن تولوا في الناس ولايات أو كانوا لهم شأن في علم أو معرفة أو تولي في أمر الناس، ولكن سيكفيكهم الله، فأمر الله باقي ودين الله ظاهر، والشمس لا يحجبها الإنسان إلا على نفسه، وإلا هي مشرقة. كذلك دعوة الأنبياء والرسل مشرقة باقية، تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن أتانا يدعي أنه على البيضة قلنا امتلأت سواد الشرك، امتلأت سواد البدع، امتلأت بسواد الانحراف، لست على بيضاء نقية، إنما أنت على بقية من شركيات أو بدعيات أو ضلالات وانحرافات، لست على السبيل والسنة ولست على منهاج النبوة. منهاج النبوة واضح، على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هذا واضح من خلال قال الله قال رسول الله، دعوة التوحيد ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. إلزم تنجو، إلزم الحق تنجو، وإذا عرفت عرفت أهله، اعرف الحق تعرف أهله، وليس الحق مربوط بفلان ولا فلان، الحق في قال الله قال رسول الله، هذا العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان، انتبه، جعل حجتك قال الله قال رسول الله، ماذا كان يفعل الصحابة، من سار على إثرهم من التابعين، هذا دينك وهذا ديدنك وهذا منهاجك. وأعظم أمر عندهم كان التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر يقول من يريحني من ذي الخلصة، من يريحني من ذي الخلصة، يرسل بعوثه ورسله وهو في إقامة وسفر ليقيم التوحيد ويهدم الشرك ويزيله. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه.
يعني لا تطروني، لا تمدحوني مدح فوق ما أنا فيه، مثل ما مدحه البوصيري شاعر معروف يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميمي، يعني ما لي إلا أنت، ما قال ما لي إلا الله، هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. يا من علومك الدنيا وضرتها، ومن يا من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، هل هذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تمدح رسول الله بما هو محض حق الله من علومه علم اللوح والقلم، ماذا أبقيت لله؟ والله إن رسول الله قال لرجل ما شاء الله وشئت، قال بل ما شاء الله وحده، وقال لآخر بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا، فكيف بمن يقول يا من علومك، يا من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فلذلك يقول لا تطروني، لأن الإطراء هو مجاوزة الحد والقلو في الوصف والتبجيل، فوصف النبي بمقام الله هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله أبدا. فما وقع هؤلاء فيما وقعوا فيه إلا في الغلو، كذلك من غلا في الصالحين، النبي وهو حي يقول لا تطروني، لأن النصارى أطرت عيسى حتى جعلته ثالث ثلاثة، غلت في عيسى حتى قالوا هذا ابن الله، هذا ابن الله، هذا غلو. عيسى مثلك مثل آدم وأمه مريم، فكيف يقال ابن الله؟ هذا من الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني، وكل مدح فيه هذا الأمر هو من جانب الغلو، من جانب الغلو. وعموما المدح مذموم، مذموم، لأنه مما يغتر به الإنسان عندما يسمعه من الناس، هذا يمدحه وذا يمدحه وذا يمدحه، تغره نفسه. مسكين الإنسان، الإنسان مسكين، ابن آدم مسكين، يغتر وينسى نفسه. أنت تعرف الناس بنفسك ونقصك، امدحك من امدحك ولا ذمك من ذمك، أنت أعلم الناس بنفسك وخفاياك، لا يغرك مدح الناس ولا كلام الناس. ولذلك قال احثوا في وجه المداحين التراب. فالإنسان عارف النفس، انتبه لنفسك، لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغلوا. فهو يعرف نفسه، يعرف أمره، فلا يغرك. بعض الناس غرهم مدح الناس لهم، فأطروهم ونسبوا لهم العجائب ونسبوا لهم الغرائب، وحصل له كذا وعلى يديه جرى كذا، فتعلقت الناس به وتركت التعلق بمن؟ تركت التعلق بالله عز وجل، فظنوا أن به كل شيء وتركوا الله عز وجل، وهذا سببه الغلو، مثل ما تعلقوا بيغوث ويعوق ونسران. وهذا ما يأتي في يوم وليل، هذا ما يأتي أن الإنسان ينام في الليل ويصبح وإذا به عنده هذا الأمر. مع الأيام، مع السنين، مع تزيين الشيطان لهم وغرهم بالله الغرور، وغرهم بالله الغرور. وإن الله عز وجل ليمهل، ليمهل، ولكنه لا يهمل. نعم.
بياض. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
نعم.
ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
يعني
عليه
وسلم، خذوا عبرة في اللي قبلكم، خذوا عبرة باللي قبلكم، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أنا أنصحكم من هذا الذي أهلك من قبلكم، فإنه مصيره سوف يهلككم كما أهلكهم، وهو الغلو. نعم.
ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
التنطع والتعمق كله من جانب الغلو. نعم. تشدد، تزمت، كله من جانب الغلو. وكذلك التساهل ممنوع، التميع ممنوع، والتشدد ممنوع، كلا طرفي أصل الأمور ذميم. عليك بالاعتدال، عليك بالتوسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد.
إذن كل من وقع فيما وقع فيه من الانحرافات له قسط من الغلو، له قسط من الغلو. فلو تأملت جميع الطوائف والفرق والانحرافات والمقالات كلها ردود أفعال غلو. أهل السنة تجدهم دائما في الوسط، غلت طائفة فقالت لا ينفع عمل وطاعة مع المعصية فكفر الناس، وتاء في الضد قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. هؤلاء حرورية، خوارج، غلاة، وعيدية، وأولئك مرجئة. فيأتي أهل السنة فيقولون عاصم بمعصيته مؤمن بإيمانه. هكذا دائما يتخبط المتخبطون. وأهل السنة قولهم واضح في كثير من المسائل، تجد أن أهل السنة متوسطون فيما يقولون، لا إفراط ولا تفريط. نعم.
باب ما جاء،
يعني معناته هذا الصالح له مقامه، له منزلته، له احترامه، فلا نتجاهله ولا نقيمه مقام رب العالمين، يبقى له تبجيله وتقديره واحترامه، ولكن لا يغفر الذنوب ولا يكشف الكروب ولا يقضي الحاجات، وفي المقابل ليس هو ممن يمتهن ويحتقر ويزدرى ولا يبالى ويؤبه له، إنما وسط حقه التقدير والاحترام. فهؤلاء ممن قدرهم وأكرمهم الله عز وجل، وهؤلاء أولياء الله لهم القدر والمنزلة، فلا نعاديهم، فمن عادى لي ولي عاديته، ولا نعظمهم فوق مقامهم فنجعلهم في مقام رب العالمين، لا هذا ولا ولا هذا. نعم.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده في الصحيح.
إذن الباب، انظروا تسلسل الباب، الباب هذا في الغلو، عموم الغلو. الباب الثاني أنه يتقرب إلى الله ولكن عند قبر، وهذا رجل صالح. نعم، عيد الباب.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده.
عبد الله عند هنا ظرف زمان ولا مكان؟ مكان. العندية هنا أي ذلك المكان، هو يعبد من؟ ولكن في مكان يظن الآخرين أنك تتقرب إلى هذا، فمنعت لأجل هذا. فهذه الأماكن ما نتقرب فيها، لأن القبور محل دفن الأموات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فليست محل الصلاة وليست محل العبادات، إنما هي محل دفن الأموات. نعم، والدعاء لهم، وليس الدعاء منهم، إنما أنت الدعاء تدعي له، الميت تدعي له، مو بتدعوه، هو ميت في حاجة إلى أن تدعو له، ولست أنت في حاجة أن تدعو منه أو تطلب منه الدعاء. حين الميت لا مات، وش نسوي؟ نغسله ونكفنه ونصلي عليه، وش نقول؟ ها، اللهم اغسله بالماء والثلج والماء، اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم واكرم نزلهم ابدلهم، ثم ندعو لهم. ندعو لمن؟ لهذا الميت، لانه في حاجه الى الدعاء، وليس هو الذي يدعى، ليس هو من يدعى. نعم.
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
أولئك شرار الخلق. الآن فيه أناس في بعض البلدان وهم علماء، وبالمناسبة العلماء منهم علماء سوء، فعلماء السوء يزينون للناس الشرك. ألم يسمعوا بهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحال من كان قبلنا؟ أولئك شرار الخلق، ما مر بهم هذا الحديث وتفسيره: إذا مات فيهم جعلوا على قبره مسجدا. واضح أن الصنع ويرون جواز ذلك، بل بعضهم يلبس على الناس فيقول: هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبني على قبره. يا كذاب، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبني على قبره؟ من الذي بنى المسجد؟ المسجد من الذي بناه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يبني رسول الله على قبره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجد لله وصلى فيه ومات صلى الله عليه وسلم ودفن في بيته، دفن في بيته في مكانه اللي هو مات فيه، وكانت عائشة فدفن وتولى الخلافة أبو بكر وصلى بالناس في المسجد، فلما مات دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة مو في المسجد. وصلى عمر سنين فلما مات دفن في بيت عائشة مو في المسجد. وهكذا في زمن الصحابة حتى أتى في زمن متأخر بعد نحو 100 سنة فوسع المسجد، فكانت التوسعة من تلك الجهة، من جهة بيت عائشة اشتريت البيوت، فأنكروا عليه فتوقف ذلك التوسع، أصبح كل من يوسع يوسع من الجهات، يوسع من الجهات الثانية ولم تكن تلك. فكيف تقول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى عليه المسجد ولم يدفن قبره في المسجد، فانقطعت حجتهم. وهو دعا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهذا رد على من يلبسون على الناس. انتبهوا، ترى أصحاب الباطل عندهم شبه وشقشقة يلبسون بها على الناس، فإذا أتيت تنكر عليهم قالوا هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بناه الرسول على قبره. أي عاقل يعقل هذا الكلام؟ انتبهتم؟ أي عاقل يعقل هذا الكلام أن يقول بناه على قبره؟ أبدا، هو الذي بناه وهو حي. فهذا رد على شبهة هؤلاء. نعم، قال أولئك إذا مات جعلوا تصاوير، هذه التصاوير للصالحين والتعظيم لها وجعلها في المساجد، موجود الآن في بعض أماكن موجود فيها هذه التصاوير وهذه التعظيم وهذه الأشياء. نعم،
فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
تماثيل من التصاوير التي تجعل على ما له ظل أو منحوت أو باليد مرسوم مما يضاهى به خلق الله أو أساسا أنشئ لأن يعبد من دون الله. نعم،
ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه.
لما نزل أي مرض السياق الموت، ما أتاه مرض الموت صلى الله عليه وسلم. نعم،
فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لو برز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
إذن هكذا كان يخبر صلى الله عليه وسلم، فهو دعوة للتوحيد وهو في مكة وهو في المدينة 23 سنة، حتى وهو في السياق في مرض الموت يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم.
اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته. ثم
هذا النهي، نهي ماذا؟ من يجيب؟ من يجيب وله الجامع العام في الأدعية والأذكار؟ كانوا يقولون قديما في كتاب النووي للأذكار، كانوا يقولون بع الدار واشتري الأذكار، بع الدار واشتري الأذكار. هذا مجلدين مجموع فيه الأدعية والأذكار ومحقق هذه النسخة. ها، من يجيب في الأخير؟ ها، وش كان سؤالي؟ ماذا كان سؤالي؟ تفضل خذ نسخة. سؤالي ما هو؟ من يجيب؟ طيب اصبر شوي، أنا أختار. أنت تحرك يدك حتى أختارك. طيب اللي في الأخير نهي تحريم. سؤالي النهي هنا ما معناه؟ معناه نهي تحريم. ايه تفضل. هذه نفس النسخة نفعك الله بما فيها. شيخ محمد الشقيفي موجود؟ طيب نعم أكمل.
فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله.
والصلاة هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من حياته إلى مماته وهو يدعو إلى التوحيد. آخر ما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وهذا زنجبيل وعسل وليمون أعطيك منه. بسم الله. نعم.
والصلاة عندها من ذلك.
هذا أستبيحكم ويساعدني في الصوت بس أنا أشرب وأنتم بس تشوفون إن شاء الله بعد شوي موجود لكم كلكم. نعم.
فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله.
والصلاة فكون النبي صلى الله عليه وسلم يلعن هو الرحمة المهداة هو الحبيب الهين اللين الذي قال الله فيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لماذا هنا يلعن هؤلاء الذين فعلوا الشرك؟ لأنه أمر إيش؟ أمر خطير صاحبه خالد في جهنم حمان الله وإياكم. نعم.
والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا.
صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه فقال نحن معشر الأنبياء ندفن حيث نموت. وهنا لطيفة فيها رجل خرج في بلاد الهند والآن له أتباع يسمون بالقديانية اسمه أحمد ميرزا غلام القدياني. هذا أولا ادعى الولاية ثم ادعى المهدوية ثم ادعى وكان في آخر ذلك الوقت في خروج الإنجليز من الهند. وبمناسبة ذلك الإنجليز لما خرجوا أنشأوا فرق في الهنادكة في الهندور وهو الآن لها دور اللي هي الآن يسمون اسمها اختصارا آرسس. وأيضا أنشأوا جماعة التبليغ وهذا معروف لتعطيل الجهاد وأنشأوا القديانية. أحد علماء أهل الحديث محمد بشير السهسواني صاحب كتاب صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان. الشيخ دحلان مفشي الشافعية ألف كتاب يكفر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بكتاب رد عليه الشيخ السهسواني محمد بشير من علماء الهند صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان. هذا العالم وهو كان له دروس عند محمد صديق حسن خان القنوجي والشافعي. هذا دحلان توفي سنة 1307. رد عليه وهو له صولات وجولات وكان في بهوال عند صديق حسن خان القنوجي وهو ممن استفاد منهم الشيخ حمد بن عتيق شيخنا الشيخ بن باز. الشيخ حمد بن عتيق الشيخ سعد بن حمد بن عتيق كان قد ذهب إلى الهند وتعلم هناك. فهذا القادياني ادعى النبوة قال أنا اسمي أحمد ومبشر بي في القرآن فالنبي محمد وأنا أحمد فأنا الذي بشرت به. فلما قيل له وكان يناظره السهسواني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. قال الخاتم عجمي وأتي من العجمة يفكر أن الخاتم هو الخاتم. قال خاتم الأنبياء يعني زينة الأنبياء يعني الخاتم في اليد زينة، ما علم أن الخاتم ما يختم به الكتاب آخر شيء، وأن خاتم الأنبياء آخرهم، فأتي من عجمته. الشاهد هذا الرجل قال لأتباعه: نحن الأنبياء ندفن حيث نموت. هل تعلمون أين مات؟ مات في الحمام، فدفنوه مكان خراءته، دفنوه في مكان في هذا ومن يهن الله فما له من مكرم. وله أتباع، ولذلك لما ضاق بهم الأمر هل تعلمون أين مقرهم الآن؟ عند من أنشأهم في بريطانيا، الآن موجودين القاديانية ولهم أتباع نحو 1,000,000 وزيادة من أتباعهم في بريطانيا عند عمتهم التي أنشأتهم، وتجدون كل دعاة الضلال هي تدعمهم، هي تدعمهم، كل من يناوئون البلدان حتى الذين يدعون أنهم مع الإسلام ومع الحق هي تدعمهم. وين المشعري؟ وين الفقيه؟ والله لو علموا منهم عز للإسلام ونصرة للمسلمين ما أبقوهم، يدعمونهم في القنوات، يدعمونهم أيام الفكسات، ويدعمونهم إلى الآن، لأنهم يعرفون أنهم يمارسون ما يقبله بعض أبناء الإسلام. ولذلك أخبر النبي عن هذا، قال: من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وينهم؟ أينهم الآن؟ من يتكلمون ويطعنون؟ عند عمتهم اللي تعطيهم دعم سنوي وتدعمهم، لأنها تعلم أن بهؤلاء وأمثالهم يهدم الإسلام، ولكن هيهات لهم، فدين الله باقي، وراية التوحيد خفاقة قائمة بأمر الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، كتاب وسنة واتباع لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا الذي نسير عليه في هذه البلاد، والحمد لله. وكل صاحب شر مدحور بإذن الله، لأن من كان مع الحق كان الله معه. فنسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق، والزموه واعملوا به بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، ينفع الله بكم. نعم.
فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا.
كل موضع يسمى فيه يسمى مسجد، ولذلك جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا،
كما قال صلى الله عليه وسلم.
المسجد لماذا سمي مسجد؟ وصف وسمي المسجد بأشرف عبادة تمارس فيه، وهي السجود، أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، فسميت بيوت العبادة مساجد، وهذا اسم شريف. ولذلك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم.
وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
إلا المقابر، المقابر ما نصلي فيها، وهذا معلوم ومنتشر وشائع وذائع عند الصحابة. لذلك ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن فضل الصلاة في البيت؟ قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، وين؟ في المسجد، واركعوا مع الراكعين. صلاتك في البيت السنة أفضل من صلاتك إياها في المسجد، فالسنة في البيت أفضل وأفضل وأفضل، فلا تفوتك. نعم.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
هؤلاء شر الناس، وربط النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين وصفين، بين من اتخذ القبور مساجد وبين من تقوم عليهم الساعة، وكلهم وصفهم بأنهم إيش؟ شرار الخلق. الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. متى؟ عندما لا يكون هناك من يقول الله الله. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وهنا فيه بيان حكم من يتخذوا على القبور مساجد أنهم مثل أولئك، لأنهم كلهم أصبح وصفهم شرار شرار الخلق، فنعوذ بالله من هذا الوصف. نعم.
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
لاحظوا التسلسل بعد بيان الشفاعة والهداية وأنها لا تكون إلا من الله، وقبلها في خير أهل السماء وخير أهل الأرض في الأنبياء والرسل ومحمد والملائكة، ثم بعد ذلك تكلم عن الغلو في الصالحين، ثم تكلم عن عبادة الله عند قبر الصالح. الباب هذا باب خاص فيما وقع فيه البعض في كثير من البلدان. أعيد الباب.
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
وهذا ما عليه كثير في بلاد العالم الإسلامي إلا ما رحم الله. الآن أكثر من 22,000 قبة ومقام ومزار يستغاث به ويدعى من دون الله. وين؟ في البلاد الإسلامية. بل أصبح بعض البلاد الإسلامية ما يعرفون الولي إلا اللي ميت عليه قبة. في الأحياء ما عندهم رجل صالح أو ولي صالح أو رجل يذكر بخير، ما يرونها، يعرفونهم بالأموات أن هذا ولي اللي مات عليه قبرة رقع وسجاد شموع وزيوت وعسل وذبائح مناسبات وإضاءة وسرج، وفي الليل لمبات، أول كانت الشمع والزيت، الآن أصبحت الكهرباء والكشافات، وحوله المريدين، وحوله باب النذور والصناديق تجمع الأموال. مشروع يشرك الناس من خلالهم، وهم لهم ما لهم مما يريدون من أمور الدنيا ومن شركهم الذي قد وقعوا فيه، فيزينون للناس خاصة من حول هذا القبر وهكذا. نعم.
روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور
أنبياء. شو الفرق بين الصنم والوثن؟ ها، من يجيب؟ وله شرح، ولا له مجموعة البحوث في الإمامة، سبعة مجلدات الجامعة الإمام. ها عندك. أحسنت، جواب جميل، تفضل خذ نسخة. عندك مجموع البحوث خذها. الصنم اللي جعل على هيئة ذوات الأرواح، طير ولا إنسان ولا أسد ولا كلب ولا أي شيء من هذه الأشياء. والوثن يشمل الصنم وغيره. نعم، الصنم يشمل كل هذه المعبودات من دون الله، فكل صنم وثن، وليس كل وثن صنم. شجر، حجر، كومة، جوزة تراب، حجرة، شجرة، مجرى، عين، بير، كانوا يعتقدون في بعض الغيران، في بعض الجبال الهضاب، هذه الهضبة لها تقديس، يظنون فيها الظنون. هذا الغار وهذا المغار غيران أو الآبار كانوا يعتقدون فيها، كانوا يعتقدون في الحسن في عين نجم، وكان في العارض يعتقدون في بن شمسان، وكان في أماكن، وكان قبر زيد ابن الخطاب هنا في نجد، حتى كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يأتي لهؤلاء وهم يطيفون ويستغيثون، فكان يقول ويرفع صوته: الله خير من زيد، الله خير من زيد،
الله خير من زيد، فيسمعه بعض العقلاء ويقول نعم والله الله خير من زيد، إذن وش نمي بزيد؟ إذن ماذا نريد بزيد؟ فيدعون الله عز وجل. وهكذا فالدعوة إلى الله عز وجل للتوحيد والسنة بحاجة إلى مجاهدة، بحاجة إلى صبر، وقبل ذلك بحاجة إلى تأسيس وتأصيل علم تجمع به الشبهة وتعلم الناس الحق وتهدي الخلق، تحتاج إلى تؤدة، تحتاج إلى سكينة، تحتاج إلى معرفة. وهذا ما كان يمارس.
فنعوذ بالله من حال أهل الشرك. نعم، فهذا الوثن وهذا الصنم، واليوم الأوثان كثيرة، والدعاء واضح في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. معناته إذا عبدت القبور جعلت أوثانا، واليوم الأوثان في البلاد الإسلامية كثيرة إلا ما رحم الله. نعم.
روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد.
اشتد غضب الله، الله عز وجل لا يغضب إلا على ما لا يرضيه، أما ما يرضيه يحبه ويفرحه سبحانه عز وجل، أما ما لا يرضيه يغضبه سبحانه عز وجل. فهنا اشتد غضب الله، اشتد غضب الله على من؟ على هؤلاء. نعم.
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان
علماء السوء هؤلاء يحفظون القرآن، تجده عند القبر ويسمع القرآن ويقرأ، ألا يقرأ اعبدوا الله ما لكم من الله غيره؟ ألم يمر به كلام ابن جرير؟ ألم يقرأوا في التفسير؟ ألم يقرأوا أن هذا من تعظيم الصالحين وأنهم جعلوا قبورها واستغاثوا بها؟ بلى، ولكن طمس الله عز وجل عليهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. من الناس من يعرف الحق ولكن يجانبه، هذا هوى، وقد اتخذ هذا إلهه هواه وأضله الله على علم يعلم، ولكن الهوى يهوي بصاحبه في جهنم حمان الله وإياكم. فلا تظن أنه ما يعلم أو ما يعرف، يعلمون هذه الأشياء ويعلمون الردود ويردون على الردود، يردون على الحق بالشبهة، كما رد قبلهم الكفار عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم اعبدوا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يتعجبون من الحق بالباطل، ثم تواصلوا على الباطل، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يتواصلون بالباطل، ثم يحتجون بالشبه: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. يحتجون بتثليث النصارى، يعني يقولون حتى آخر ملة اللي هم النصارى، فاحتجوا بمن حرف من دين النصارى أنهم يرون أن الله ثالث ثلاثة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني آخر ملة النصرانية ترى التثليث وتقول أن الله واحد، إن هذا إلا اختلاق، أنت جايبه من عندك مختلقة يا محمد. فيحتجون على الحق الواضح المبين بشبه المبطلين ممن قبلهم وحرفوا الدين، وهذا موجود ممن يرد على الحق بالباطل ويرد على النور المبين بالشبه المضلين. فهذه سنة من قبلهم، وهكذا كل من يناوي دعوة الرسل يسير على خطى أولئك. فإذا لم تنفع فيهم هذه الأشياء ردوها بالشبه أو ردوها بالتهديد والتهم: أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. تهمون، يعني هذا أنزل عليه، هذا اللي يعرف الحق ونحن ما نعرف. هكذا أسلوب التنقص، هكذا طريقة المناوئون لدعوة الرسل، يتهمونهم: ونحن وش عنده، وش أنت ماذا عندك مما قال الله وقال رسول الله؟ كل اللي عندك شبه تلبيس على الناس، أو يصل إلى حد التهديد وإنفاذ الوعيد
بهؤلاء، قالوا إلا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني، إلى آخر الآيات، حتى أنهم قتلوه. قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. آخر ما فعلوا فيه قتلوه، قتلوه وهم يمارسون هذا. ما واجهوا الحجج إلا بالشبه وأساليب التحقير والتهميش، ما نفعت فبدت أساليب التهديد، فما نفعت فبدت أساليب التنفيذ فأضروا به فقتلوه. وهكذا ما حصل للمرسلين. فكل مناوئ لدعوة الرسل يمارس خطى أولئك الذين عادوا دعوة الرسل. تنتبه أن تسير على خطى من يناوئ دعوة الرسل فترد الحق الواضح المبين بشبه وتشبيه المبطلين. نعم.
وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج،
يعني كان يطعم المحتاجين من الحجاج، يصنع لهم من السويق طحين سمن وهكذا. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن.
هذا كله لأنهم يمارسون هذا عند القبور على وجه القرب، ما بقى قرب في القبور إلا الدعاء للأموات بس، الصلاة ما نصلي في المقابر، ندعو لهم. ولذلك صلاة الجنازة دعاء، ما فيها لا ركوع ولا فيها سجود، هذا يجوز لأنها إيش؟ دعاء. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على المرأة التي دفنت لما سأل أين هي قال دلوني على قبرها، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء، لأن صلاة الجنازة دعاء بخلاف الصلاة الركوع والسجود، هذه لا تجوز في المقابر. نعم.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
نعم.
وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم في قراءة سبعية، من أنفسكم يعني من السبع القراءات، من أنفسكم أي أنفسكم، من أنفسكم أي منكم، من أنفسكم أي من خياركم، وكلها قراءات صحيحة، يعني تعرفونه، ما جاكم غريبا منكم، فلما الغلو وتغلون فيه وتجعلون فوق منزلته وأنتم تعرفونه، تعرفون أمه، تعرفون أباه، تعرفون نشأته وتعرفونه، ومع ذلك أنكروه وجحدوا وغلوا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أوكل الله لذلك من يوصلها إليه صلى الله عليه وسلم. ولكن نهى أن تجعل البيوت قبورا، وأن يجعل كذلك هو قبره عيدا، أي من كثرة العود أو الزمن المتكرر، مثل ما يسوون الآن المولد النبوي، المولد سنوي، كل أشياء السنويات هذه من العود، أي إذا عاد تاريخها مارسوها، كل هذه الأعياد ما عندنا في الإسلام إلا عيد الضحية وعيد رمضان بس، عيد الأضحى وعيد رمضان بس، وعندنا الأسبوع الجمعة، هذا الذي عندنا، أما غيرها تبقى مناسبات، هذا زواج، هذا عقيقة، هذا مناسبة كذا، هذه كلها مناسبات ليس لها أي صبغة دينية، ليس لها أي صبغة
دينية مما يعود بها كل عام، مما يعود بها الإنسان كل عام. أما ما يمارس الآن عيد رأس السنة وعيد الإسراء والمعراج وعيد الهجرة وعيد المولد وعيد الأعياد. نعم.
وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فناهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، رواه في المختارة.
هذا رد على هذا الذي يتقصد القرب والتكرار عند من؟ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان بعض الصحابة لا يفعل هذا إلا إذا أتى من سفر، أما وهو مقيم لا يزور كل يوم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثر هذا عنهم ولا عرف عنهم هذا، إنما إذا أتى من سفر فعل هذا. نعم. ثانيا الداخل للمسجد ماذا يقول؟ بسم الله والصلاة والسلام، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فصلاتك أو سلامك على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ حيثما كنت. نعم.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
نعم، هذا رد على من يقول إن مسلمين كيف تدعونا للإسلام وانتهى الشرك مع دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما عاد فيه شرك. هذا مو صحيح، النبي كان يخاف على الصحابة، يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان يقول الشيخ حمد بن عتيق في شرح كتاب التوحيد، كتاب له باسم إبطال التنديد، يقول: فإن كان الشرك الأصغر مخوفا على الصحابة مع كمال إيمانهم، فكيف نقول مع نقص إيماننا؟ نحن نخاف على أنفسنا من الأكبر. فالإنسان ينبغي له أن يحذر هذه الأشياء. فهناك من سيعبد غير الله ويرجع بعض الناس إلى الشركيات، كما قال: لا تقوم الساعة حتى تطرد إليات نساء دوس عند ذو الخلصة، يلحق فريق من أمتي بأهل الكتاب بأهل الشرك. نعم.
قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت.
الجبت والطاغوت السحرة. نعم.
وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة
رأيتم.
وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت،
يعني هم أهل الكتاب ومع ذلك آمنوا بالجبت والطاغوت. هذه الأمة تسير على خطى من قبلها. نعم، فيهم كتاب القرآن، ومنهم من يرجع إلى الجبت والطاغوت. لتتبعن سنة من كان قبلكم. نعم.
وقوله: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
هم أهل توحيد ودعاة توحيد أصحاب الكهف، ومع ذلك اتخذوا على قبورهم مسجد. غلب الذين غلبوا، ودائما تجد من الناس من يكون من دعاة الشر، دعاة الشر أكثر من دعاء الخير. الآن ذرية آدم في الأرض كثير، ملايين بل مليارات، والموجود هم ذرية من نجا مع نوح. الآن بقايا ذرية آدم الذين نجوا مع نوح، كم عدد أهل الأرض الآن؟ تجاوز 6 مليار، نحو 7 الآن، وما أكثر الناس حرصا المؤمنين. كم عدد المسلمين منهم؟ ها؟ 1 مليار وزيادة. 1 مليار وزيادة منهم 73 فرقة ضالة إلا واحدة.
هذه الأمة 73 فرقة ضالة من المسلمين إلا واحدة، وهالواحدة انظر غربتها، وغربة الغرباء فيها ممن تمسك بالسنة، ممن هم على التوحيد والسنة وتمسك بها، فهي غربة في غربة. فبدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلا تنظر للهالك كيف هلك، انظر الناجي كيف نجا. فالهالكين كثر، حمان الله وإياكم. نعم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.
يعني تتبعونهم حتى لو انها عوج جحر الضب. أنتم ما تعرفونه، بعضكم ما يعرف، يمكن أكثركم ما تعرفونه. جحر الضب من أخبث الجحارة، دائما الجحر يأتي له مساء. لا، جحر الضب حلزوني، لأنه يحفر بذنبه على جنب، فهو حلزوني يعني مع وضيق، هو ضيق لأنه إذا دخل فرش نفسه ودخل فيه، فهو ضيق وحلزوني يمشي هكذا إلى أسفل مثل الدرير، هذا جحر الضب. مع أنه ضيق ومع أنه طريقته مهي بطريقة مثل غيره، إلا أنه يقول صلى الله عليه وسلم: لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. بل أتى في رواية: لو كان فيهم من يأتي أمة لكان فيكم من يأتي أمة. حمان الله وإياكم. منتبه، تجد بعضهم يتبع الغرب في أشياء عجيبة، في شكله، في هيئته، في عبادته، في أموره، ممارساته، حتى في قصة شعره، حتى في وقفته، حتى في لبسته، حتى في نظرة عينه، حتى في حركاته. فتجد بعضهم يقص شعره قصة تستحي انك تقص البهيمة مثل ذا القصة، وهي بهيمة عنز، تستحي انك تفعل بها مثل ما فعل هذا في نفسه. لكن زين لهم الشيطان، فيرون هذا هو يجعل في شكله كذا، شيطان زين لهم. تجد من المسلمين من يتبعهم ويقلدهم: اعفى رسول الله لحية وامر بالعفاء اللحى، ما حلق الحام. وأصبحوا يقلدون بعض من يعفي لحيته لأجل فلان يحفي الإزار، والقصر الإزار، ما يضحكون على من يلبس قصير الإزار، لين طلعونا برمودا، صاروا يلبسون عيالنا برمودا إلى فوق نص الساق، كما في بعض روايات المسند الإمام أحمد، إزاره إلى تحت ركبته في 4 أصابع، والآن صار يلبسون. هل وجه لبسها على وجه السنية أم على وجه تقليد الكفار؟ هل أعفاها على وجه السنية ولا على وجه تقليد الكفار؟ حتى لحيته هو أبخص بنيته، ما عندنا شغل في نيتك، أنت أدرابها، أنت أعرف بنيتك وش قصدك. ولذلك اتباع السنة دخلوا في السلم كافة، مو بيأتي يطيل شعره وهو حلق اللحية وقال اتبع السنة. السنة اقتع في لحيتك، أما شعرك إذا تركته، نعم، دخل رسول الله مكة وكان لها ظفائر، شعره طويل صلى الله عليه وسلم، كان يقول اتركه كله واحلقه كله، وهذه ذكرها كما بين مجموع النصوص، ذكرها الإمام أحمد في كتاب الأشربة، حتى لما سئل عن سنة الشعر قال: أينا يستطيع مؤونته؟ إنه سنة. فالشاهد اتباع غير المسلمين من اليهود والنصارى والفرس والعجم موجود في كثير من أبناء الإسلام. انتبه، فليس فقط هنا المنهي عنه اتباع في الآكل ولا الشرب ولا الشكل ولا لا، أصبح الآن الدين التعبد، صار عندهم كريسمس ورأس السنة، هذا يقول هابي نيو يير، يعني سنة أو كل عام وانتم بخير بهذه السنة، وهذا عنده سنة جديدة يحتفل برأس السنة، وهذاك عنده المولد عيسى، وهذا عنده المولد النبوي، واتبعوا فيهم. متى أتانا المولد؟ متى راحت 100 السنة الأولى و100 الثانية و100 الثالثة حتى أتى الفاطمية العبيدية اللي يسمون أنفسهم الفاطميون، فأتى هؤلاء الإسماعيلية في مصر فبدأوا بهذا فاتبعهم الناس على هذا، ما كان موجود إلى قبل 1000 سنة، ما كان هذا، كان في 400 سنة، يعني الأجيال الأولى ما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ومتى ولد، ويقول نحن نحب النبي نسوي المولد، أنتم ما تحبون النبي، والله نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يحبه ولا سوى له مولد، وعمر يحبه ولا سوى مولد، وعثمان رضي الله عنه يحبه ولا سوى مولد، وعلي بن أبي طالب والصحابة والتابعين هم اللي يحبون حبهم هم مثل حبنا، هم حبهم أقوى، ولذلك هم قدوتنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ديانة، لأن الله أمر بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، ما أنا عليه اليوم وأصحابي صحابته ما عملوا هذا، ونحن نقتفي آثارهم ونتبعهم، ونسأل الله أن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بالبدع أم المحدثات، فهذه ما تقرب إلى الله، وليس الدليل على حب رسول الله، بل دليل على بغض النبي، لأنك تركت سنته وأحدثت في دينه ما ليس منه، فأنت قد خالفت، ودعائك يدل على المخالفة، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أنت ظالم متجاوز للشرع، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أنت مستكبر عن الاتباع، مستكبر عن اتباع النصوص والأدلة، مخالف لشرع الله، لست على السبيل والسنة، الزم تنجو، أما هؤلاء فقد خالفوا السبيل والسنة، اتبعوا سنن من كان قبلهم حتى لو دخلوا جحر ضب. نعم.
عن أبي سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟
يعني من الناس في وقتهم اللهم اللي هم يتبعونهم، حمان الله وإياكم من كل شر. فقد وضحوا وبينوا وسموا، سماهم رسول الله هؤلاء اللي يتبعونهم. نعم.
ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وعطيت الكنين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم.
يعني ما يأتيهم أمر عام يهلكهم مثل الصيحة والغرق، يعني بعض أقوام قد يصيبها ابتلاء، أما المسلمين يبادون هكذا لا، هذا مما استجاب الله لنبيه أنهم لا يهلكوا بسنة عامة. نعم.
وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح،
يعني ما يتسلط عليهم عدو يندرس به الإسلام فلا يبقى للإسلام بقاء، لا، ربما بعض النواحي نعم كالأكله على القصر، وهذا حصل وتكبر وهم من علامات الساعة، سلط عليه الأعداء، لكن على كل المسلمين لا، يبقى منهم طائفة على الحق ظاهر منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، يبقى قائم بأمر الله ينشر دين الله ويأمر بأمر الله، فما يتسلط عليهم عدو بعامتهم، على بعض الأقاليم ممكن كما أخبر النبي بذلك، وكما حصل هذا من تسلط بعض الأعداء على المسلمين كما في فترات مرت، لما تسلط بعض المغول، لما تسلط بعض النصارى الصليبية، ولما تسلط بعض اليهود، ولما تسلط بعض، وهكذا. نعم.
وإن ربي قال: يا محمد، إذا
زوالي الأرض مشارقها ومغاربها، لأنها أمته، فالأمة تمددت في الشرق إلى الصين وفي الغرب إلى المغرب، ولم يقل شمالها وجنوبها، في شمالها لم يبلغها الإسلام في فتح وحكم وأمر، في بعض البلاد الأوروبية وغيرها ما أتاها، وإن كان بعض أطرافها من جهة الجنوب أتاها من جنوب أوروبا أو غيرها، ولكن المشرق والمغرب زوي له. نعم.
وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة.
هذا أجيب له النبي دعاءه، وهو نبي الله، منه من دعاءه ما أجابه الله، ومنه من لم يجبه له فيه. نعم.
وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم،
يعني يهلكهم بالكلية، بيضتهم قوتهم ومكنتهم. نعم.
ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضهم
إلا أن بعضهم يتسلط على بعض، بعضهم يقتل بعض، بعضهم يعتدي على بعض، هذه حاصلة بينهم، مثل ما الناس اليوم، مثل ما فعل الخوارج، مثل ما فعل بعض هذه الأمور التي يمارسونها من الرافضة وغيرهم، بعضهم على بعض. وعندما أقول الخوارج والرافضة لأنها فرق ما تنتمي إلى النصارى ولا اليهود، إذا تكلمنا الرافضة والخوارج هي من فرق تنتمي إلى من؟ إلى دين الإسلام. نعم.
ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا،
يعني يستحل دمه يرى سبي. نعم.
ورواه البرقان.
ماذا صنعت داعش بالمسلمين في الشام وما جعلوا ما يسمونه، وتبينت الآن هم من هم منه، كنا نقول هذا قديما أن هؤلاء خوارج، والخوارج يتعاملون مع الجميع، مع كل مقتل ضد التوحيد والسنة، حتى سمعنا من كان له دور في هؤلاء من الروافض أو النصارى أو غيرهم. نعم.
رواه البرقاني في صحيحه وزاد. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين،
دعاة الضلال، علماء السوء، عليم اللسان، يقول بقول صحيح ويتبعه بمئة قول باطل، فيغتر الناس بمئة الباطل للصحيح الذي قد قاله كما هو، وأصحاب مسترق السمع فيكذب عليهم مئة كذبة مع تلك فيقبلونها لأنه قد أتى بكلمة مما أتى بها مسترق الوحي. وهؤلاء دجاجلة كل عصر، كل عصر دجاجلة، حتى يخرج آخرهم إعراضهم الدجال فيذهبوا مع الدجال، فهم دجاجلة كل عصر آخرهم مع الدجال يخرج. نعم.
وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم،
يعني إذا خرجت الخوارج فهي في كل زمان تخرج، وكل ما طلع لهم قرن قيض الله له من يقطعه. نعم.
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين،
الخوارج يلحقون بالدجال وأولئك يلحقون بالمشركين. نعم.
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان.
هنا قال من أمتي، فيعتبر يقول لا الأمة، ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أمتي تعبد الأوثان، من أمتي يلحقون بالمشركين، موجودة من عبد الأوثان ومن لحقوا بالمشركين. نعم.
وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي.
لا نبي بعدي، هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم، وخرج بعض الدجاجلة دعوا النبوة، خرج رجال ونساء، خرج مسيلمة، خرج غيره، إلى أن ذكرت لكم القدياني أيضا خرج. نعم. كلهم يدعي أنه نبي. نعم.
ولا تزال طائفة
ولا تعجبون، يدعي النبوة ويلحق به ناس يصدقونه يلحق به ناس يصدقونه، ما بأحد إلا له أتباع، ما من داعي لباطل إلا وهناك من يتبعه على باطله، قل العدد أو كثر العدد. نعم.
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
لا من خالفهم ممن نواهم العذاب، ولا من خذلهم وهو يظهر أنه معهم الحقيقة هو ضدهم. نعم.
باب ما جاء في السحر.
لا باب السحر توقف، نأخذ راحة قليل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.